وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الثالثة، أعني أن الذبح يتعين إيقاعه نهاراً، وقلنا الكلام يقع في ثلاثة مقامات، وانتهينا بحسب النتيجة أن التقديم، تقديم الذبح في ليلة العاشر لا يجوز، وأما تأخيره إلى ليلة الحادي عشر فهو أمر جائز لعدم دليل يدل على عدم جواز ذلك. هذا ذكرناه سابقا، وذكرنا في نهاية كلامنا أنه ربما يقال بوجود رواية تدل على جواز الذبح ليلا، صعدنا اللهجة قلنا قد يقال. محاضرتنا الجديدة من الآن فليكن استدراكان، هيك عنوانها استدراكان. الاستدراك الأول ذكرنا في نهاية المحاضرة السابقة أنه ربما يقال أو قد يقال بوجود رواية تدل على جواز الذبح ليلا، وهي رواية أو صحيحة محمد ابن مسلم. والتي كانت تقول: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث. وقلنا عشي قوله عشية الثالث قد يفهم منه أنه يجوز الذبح في حالة الاختيار ليلا. وهنا نستدرك ونقول إن كلمة عشية في لغة العرب لا يراد منها المساء، بمعنى ما بعد المغرب يعني عند دخول الليل، وإنما يراد منها من كلمة عشية ما بعد الظهر، فما بعد الظهر هو عبارة عن العشية. فإذا الرواية حينئذ لا تدل على جواز الذبح مساء وليلا، وإنما تدل على جوازه في النهار، غايته يجوز تأخيره إلى نهار اليوم الثالث عشر. إذا على هذا الأساس هذا استدراك لا بد من تصحيح العبارة السابقة طبقا له. إذن تصعيد اللهجة بهذا الشكل لا داعي إليه، غايته ماذا؟ يقال قد تسويها بعدين، قد يقال ولكن يرده بهذا الشكل الذي بيناه. هذا الاستدراك الأول. والاستدراك الثاني ذكرنا عن سابقا أنه ينبغي التفصيل بين ليلة العاشر وليلة بقية الليالي، فليلة العاشر لا يجوز وفي بقية الليالي يجوز لعدم وجود مانع، هكذا قلنا. والآن نستدرك ونقول ينبغي أن يكون التفصيل هكذا: في ليلة العاشر لا يجوز في ليلة العاشر ويجوز في ليلة الحادي عشر، من دون أن نصعد علما بعد إلى ليلة الثانية عشر أو لا 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 لا. التفصيل يصير بين ليلة العاشر وليلة الحادي عشر، وذلك لما ذكرناه سابقا من أن الأحوط وجوبا الاقتصار في الذبح على اليوم الاقتصار في الذبح على اليوم العاشر، وعلى في مقابل الذبح في اليوم الحادي عشر. وما دام الاحتياط هو الاقتصار على اليوم العاشر وعدم جوازه في اليوم الحادي عشر، تبعا لهذا الاحتياط لابد هنا أن نحتاط كذلك ونقول أنه الذبح في نهار الحادي عشر وفي ليلته كلاهما لا يجوز من باب الاحتياط، تبعا لذلك الاحتياط. هذان استدراكان بالنسبة إلى ما سبق. نعود إلى بحثنا. النقطة الرابعة، نحن كان كلامنا في نقاط المتن، متن طويل قلنا يشتمل على مجموعة نقاط. النقطة الرابعة، يجب الإتيان بالذبح بعد الرامي. نعم، من جهل أو نسي فيقع ما أتى به صحيحان بلا حاجة إلى إعادة بنحو يحصل معه التفتيت. إذن هذه النقطة تشتمل على حكمين. الأول إن الذبح يجب أن يكون بعد الرامي، وهذا ما تعرضنا إليه سابقا وذكرنا أكثر من رواية تدل على ذلك، يعني على أن الرامي يؤتى به، الذبح يؤتى به بعد الرامي، من قبيل صحيحة معاوية المتقدمة حيث جاء فيها بني مولانا هي الذي إذا شنو ذبحت فاشتري هديك، هذا الذي كان فيها نصل. بل سأت على أي حال نقلوها مما سبق، ويدل عليها أيضا صحيحة، وأيضا إذا رميت الجمرة فاشتري هديك، هذه نصها صحيحة معاوية، إذا رميت الجمرة فاشتري هديك. وعلى منوالها صحيحة محمد ابن حمران الذي أتى جماع إلى آخره وغيرهما. والمسألة والحكم واضح من هذه الناحية، لا يحتاج إلى مزيد تأكيد. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني أن من جهل أو نسي، وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني يعني من جهل أو نسي فقدم وأخر جهلا ونسيانا، فيدل عليه صحيحة حمران المتقدمة وغيرها. جيد، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، يجب أن يكون الذبح أو الناحر بمنى. هذا مطلب جديد ما ذكرناه سابقا. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك. قال في المدارك جزء 8 صفحة 19، هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. انتهى. إذن هذه العبارة تدل بوضوح على أن المسألة لا خلاف فيها بل مقطوع بها. ولكن ما هو الوجه الفني الذي يمكن أن نتمسك به؟ يمكن أن نتمسك بالوجوه الثلاثة التالية. الأول ما تمسكنا به أكثر من مرة، وهو أن المسألة عامة البلوى، وفي مثلها يلزم أن يكون الحكم الشرعي واضحا، فإن ذلك لازم كونها عامة البلوى، ولا نحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو جواز الذبح في غير منى بعد اتفاق الأصحاب على لزوم الذبح فيها، أعني في منى. إذن هذا الاتفاق بين الأصحاب على تعين منى للذبح يورث الاطمئنان للفقيه بأن ذلك الحكم الواضح شرعا هو ما عليه الأصحاب، إذ لا يحتمل أن يكون الواضح ذلك الحكم الواضح شيئا آخر غير ما عليه الأصحاب، فإن ذلك خلف فرض وضوح الحكم، فإنه ما دام واضحا يلزم أن يكون الفقهاء يتابعون ذلك الحكم الواضح. جيد، هذا الدليل الأول، وبالتالي هو ينتهي إلى الاطمئنان، وإلا فبنفسه لا يسمن ولا يغني من جوع. الوجه الثاني السيرة، فإن السيرة قد جرت من ذلك الزمان القديم وإلى يومنا على الإتيان بالذبح في منى بنحو اللزوم والتعين، وهذا القيد لا بد من إضافته، أعني قيد بنحو اللزوم والتعين، وإلا فمجرد السيرة وحدها لا تدل على اللزوم، فإنها أعم من هذه الناحية. وهذا في الحقيقة تمسك لا بالسيرة، وإنما هو تمسك بالارتكاز المتشرعي، وحينئذ يقال هذا الارتكاز المتشرعي يعني على الإتيان، على لزوم الإتيان بالذبح في منى لا بد له من منشأ، فإن كل معلول يحتاج إلى علة، ولا يحتمل أن يكون له منشأ إلا ذلك، يعني الوصول يدا بيد من معدن العصمة والطهارة. وأما أن يكون المنشأ بعض الأمور الأخرى الجانبية التي سوف نشير إليها فهو ضعيف، باعتبار أن دلالتها أضعف من ذلك الارتكاز، فإن ذلك الارتكاز ارتكاز واضح، وهذه الأمور أمور ليست بهذه الدرجة من الوضوح، ولا يحتمل نشوء الأمر الواضح من الأمر الأقل وضوحا. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث على ذلك صحيحة منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 137 الباب 28 من أبواب الذبح الحديث رقم 2 ودلالتها واضحة في عدم الإجزاء حيث قال عليه السلام وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه. نعم مورد هذه الرواية هو الهدي الضال، فكيف نعمم إلى غير الضال الذي هو محل الكلام؟ ذلك إما بإلغاء خصوصية المورد، بمعنى أنه نجزم بعدم وجود خصوصية لكون الهدي ضالا، فإن قبلنا بذلك فهو، وإلا يمكن التمسك بشكل آخر فيقال إنه إذا كان الهدي ضالا ولا يجزئ ذبحه إلا في منى فبالأولى عدم جواز ذبح غيره نحر غيره في غير منى، فإن الضال قد شنو يتسامح فيه باعتبار أنه ضال وصاحبه غير موجود فيحصل نحو تخفيف. فإذا فرض أنه لا يوجد تخفيف وكان يوجد إلزام بذبحه في منى فبالأولى، طبيعة أولوية عرفية مو عقلية، احنا دائما الأولوية العرفية، والأولوية هم ما تقصدنا الأولوية القطعية مو الأولوية ماذا الظنية، هاي بعد أشياء ما نقولها لوضوح المطلب. فبالأولوية القطعية العرفية يفهم أن غيره غير الضال يكون حكمه كذلك. هذه وجوه ثلاثة يمكن التمسك بها في إثبات هذا، يعني تعين الذبح أو النحر في منى. هذا وقد استدل السيد الخوئي قدس سره بالوجهين التاليين: الأول السيرة القطعية المستمرة من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا، هذا ما أفاده. أكرر نص العبارة الذي موجودة في التقرير: السيرة القطعية المستمرة من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا انتهى. ولا بد من إصلاحي، هذا الوجه وإضافة تتم له، من دونها لا يكون تاما، وذلك بأن يقال السيرة المستمرة على الإتيان بذلك بنحو اللزوم والتعين، ولعله لم يذكر ذلك من باب وضوح المطلب أو غفلة القلم، وإلا فمن الواضح أن مجرد السيرة وحدها لا تدل علما على اللزوم، فإنها تلتئم مع العام، يعني مع الأفضلية والرجحان، رجحان الذبح فيه. فإذا هذا لا بد من إصلاحه، ونحتمل أن هذا هو مقصوده ولكن وقع خيانة في التعبير. جيد، الأمر سهل. والدليل الثاني الذي تمسك به قدس سره هو قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. البقرة 196. و ذكر لذلك تقريبين لدلالة الآية يعني على الأول، إن الآية الكريمة قالت حتى يبلغ الهدي محله، ولم تعين ذلك المحل ما هو وسكتت عنه، ولم تقل هو منا، فلا بد من ضم ضميمتين، وذلك بأن يقال لا يحتمل أن يكون ذلك المحل مكانا آخر غير شنو منا، فبضم هذه المقدمة يتم المطلوب، وإلا فمن دونها تبقى الآية مجملة في من حيث تعيين ذلك المحل. والثاني، التقريب الثاني الذي ذكره قدس سره، التمسك برواية بموثقة زرعة. سألته عن رجل أحصر في الحاج، قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، يعني يطيب يد واحد من الأصحاب ويقول له ودي لي، ومحله أن يبلغ أو محله أن يبلغ الهدي محله. ومحله بعد مرة من جديد منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة. وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 182 الباب 2 من أبواب الإحصار والصد، الحديث رقم 2. قال قدس سره: فضم الرواية إلى الآية ينتج أن الكتاب العزيز يدل على لزوم الذبح بمنى. انتهى. إذن هو ضم الرواية إلى الآية كمفسر لها، وبعد ضم هذا المفسر تصير الآية الكريمة دالة على لزوم الذبح في منى، وبذلك يتم المطلوب. إذن من ناحيتين تمم دلالة الآية الكريمة، الناحية الأولية أنه قالت حتى تكرار ما عندي شيء يبلغ الهدي محله، وحيث لا نحتمل هذا من الخارج، لا نحتمل على أن هناك محل آخر غير منى، فيثبت المطلوب. والناحية الثانية هي أن رواية زرعة دلت على تفسير ذلك المحل بذلك، فيثبت المطلوب. هكذا ذكر قدس سره. نظركم المبارك ما هو، تأملوا في ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.